بدا الآبدين اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال قدس الله نفسه الزكية: ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول والصيغة أقرضتك إلى آخره. وذكرنا أن المصنف أو الشارح على الله مقامه في هذا الموضع تعرض إلى مطالب، وتقدم الكلام حول مطلبين. المطلب الثالث وبه يتم الكلام قبل الشروع في الشروط هو بيان الصيغة المعتبرة في القرض بناء على كون عقد القرض من العقود اللفظية. وقبل أن نبين ما أفاده الشهيد على الله مقامه، الشهيد الثاني في المقام، نشير إلى الأقوال في هذه المسألة ليتضح الأخذ والرد الذي وقع فيها، وأشار إلى جزء منه الشهيد قدس الله نفسه في شرح اللمعة. هنالك عندنا في هذه المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول بأن عقد القرض لا يتوقف على غير الإيجاب والقبول بأي صيغة وقع، بل بأي فعل تحقق. وهذا القول هو الذي بنى عليه المحقق الكراكي رضوان الله تعالى عليه في جامع المقاصد، حيث قال في جامع المقاصد في الجزء الخامس صفحة 220: سبق في البيع الاكتفاء بالمعاطاة التي هي عبارة عن الأخذ والإعطاء، يعني الفعليين، فإن اكتفى كأنه هو يعرض بالعلامة صاحب المثل، فإن اكتفى في العقد اللازم الذي هو البيع بالإيجاب والقبول الفعليين فحقه أن يكتفي بهما هنا بطريق أولى. فبنى على أنه لا يحتاج إلى غير الإيجاب والقبول، سواء كان بلفظ معين أم بغير لفظ أصلا، بل بأي مبرز يبرزهما. وتبعه في ذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وهو المشهور بين معاصرينا هذا القول.
الأولوية اللي ذكرها سيدنا هنا من باب أولى،
أولوية أن البيع لازم، عقد لازم،
جائز.
هذا عقد جائز.
نعم، من هنا الأولوية.
وهذا القول دليله عبارة عن أمور. الأمر الأول سيرة المتشرع، فإن سيرة المتشرعة جارية على ترتيب الآثار على القرض من غير أن يكون معتمدا على صيغة معينة، بل يكفي فيه التداول الفعلي على ضوء تفاهم بين المقرض والمقترض. والأمر الثاني هو صدق مفهوم القرض، صدق مفهوم العقد على القرض المشتمل على إيجاب وقبول بأي لفظ وقع، إذا كان اللفظ دالا ومعبرا عن المعاملة الواقعة في الخارج. فإن العرف لا يترددون في التعبير عن القروض غير المشتملة على الألفاظ، فضلا عن القروض المشتملة على الألفاظ غير معينة لا يترددون في إطلاق العقد عليها، يقولون قام بإجراء عقد بينه وبين آخر، مما يعني أن العرف وكذلك اللغة أيضا عندما ترجعون للغة العربية في بيان معنى القرض، فإن اللغة العربية لا تأخذ الإجابة والقبول لفظيين في تعريف ماهية القرض وفي تعريف حقيقة القرض، مما يعني أن هنالك صدق عرفي على كل عقد يشتمل على إيجاب وقبول بأي نحو وقع. طبعا لا بد من اشتماله على الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول مقومان لمفهوم العرف، لماهية العقد عفوا عند العرف، إنما لا يعتبر فيهما أن يكون لفظيين، بل يكتفى فيهما بأن يكون فعليين. هذا ثانيا. ثالثا مما يستند إليه أيضا هو أن الشارع لم يصرح باعتبار لفظ معين في عقد القرض بل في غيره من العقود، رغم أن هذه المسألة من المسائل الابتلائية جدا، ولو كان اللفظ معتبرا فيها لسئل أو لوصلنا شيء من الشارع. وهذه النكتة بهذا البيان تكون هو أن المسائل الابتلائية كثيرة الدوران التي يبتلى بها الناس تكون مدعاة للتساؤل الكثير، وبالتالي فلا يحتمل خفاء الحكم في موردها كما يحتمل في غيرها من المسائل غير الابتلائية، مما يعني أن الشارع لو تكلم فيها بكلام لبلغنا ذلك الكلام، إلا أن الشارع لم يرد منه اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين في شيء من العقود، فضلا عن اعتبار صيغة معينة وألفاظ معينة. وهذا منبه على أن الشارع كما يستفيد صاحب الحدائق قدس الله نفسه، منبه على أن الشارع قد وسع في مسألة العقود ولم يوقع الناس في حرج وضيق بالنسبة إليها. فهذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني ما بنى عليه مشهور القدماء وبنى عليه الشهيدان الأول والثاني قدس الله نفسيهما، الشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة في شرح اللمعة، من اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين. وهذا قول عمدته إلى جانب الإجماع، أصالة عدم النقل والانتقال، عمدة أدلته أصالة عدم النقل والانتقال. فإن المقرض عندما أقرض المقترض شيئا، نحن نبحث هنا حول أن هذا القرض هل يتحقق بغير إيجاب وقبول لفظيين أم لا يتحقق، بحيث ينتقل المال من المقرض إلى المقترض ويكون مالكا لو تترتب عليه أحكامه أم لا. نحن نبحث حول ذلك، فنقول الأصل هو عدم النقل والانتقال، خرجنا من هذا الأصل فيما لو تحقق إيجاب وقبول لفظيان، وأما ما لم يتحقق إيجاب وقبول لفظيان فنحن نشك في خروج المال من ملك مالكه إلى مالك آخر، والأصل هو عدم تحقق النقل والانتقال، فيبقى على ملك المقرض ولا يمكن الالتزام بأنه قد انتقل إلى ملك المقترض
وإن كان في يد المقترض،
وإن كان في يده، إذ لا دليل على انتقاله.
عجيب هذا الدليل في مقابل كونه في يد المقترض،
ما قيمة اليد هنا؟
أعطاه تسليم يعني،
أعطاه مجرد التسليم لا يفيد ملكا، مجرد التسليم لا يفيد ملكا، وإلا لو كان مجرد التسليم يفيد الملك لكيف صح الرجوع في كثير من الأمور التي يتم تسليمها للغير إلا ما قام الدليل على استثنائه. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث في المسألة هو التفصيل بين الإيجاب وبين القبول. فالإيجاب لا بد فيه من صيغة معينة، لا بد أن يكون لفظيا بعبارة أدق، بينما القبول يكتفى فيه بأي صيغة، بل يكتفى فيه ولو كان قبولا فعليا. وهذا ما بنى عليه العلامة في التذكرة قدس الله نفسه، حيث قال إلا أن القبول قد يكون قولا وقد يكون فعلا صريحا. وتبعه الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية في الدروس، فقال وقبوله قبلت وشبهه، والأقرب الاكتفاء بالقبض لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف فيكون مضمونا. والشهيد الثاني قدس الله نفسه تبعه في حاشية الإرشاد، تبعه في حاشية الإرشاد أيضا بنى على أن القبول يكفي فيه القبول الفعلي. وبهذا ما هو وجهه هذا القول؟ هذا القول وجهه هو أنه بعد الإطمئنان بصدق عنوان العقد على القرض المعاطاتي، فإن العرف لا يفرق في صدق عنوان القرض بين القرض اللفظي وبين القرض المعاطاتي، العرف يحكم على الجميع بأنه قرض. فبعد صدق عنوان العقد على القرض المعاطاتي مقتضى القاعدة أنه ماذا؟ مقتضى القاعدة هو عدم اعتبار اللفظ في شيء من الإيجاب والقبول، ولكن قام الإجماع على اعتبار اللفظ، والقدر المتيقن من الإجماع هو ماذا؟ هو الإيجاب. فبقي القبول خارجا عن دائرة الإجماع، ولذا بالنسبة إلى الإيجاب لا يصح الاكتفاء بالفعل، بينما في القبول يصح الاكتفاء بالفعل لعدم وجود إجماع يشمل القبول. ولكن الشهيد الثاني قدس الله نفسه الذي قبل بهذا الرأي في حاشية الإرشاد أشكل على الشهيد الثاني، أشكل على الشهيد الأول في شرحه على اللمعة، حيث أفاد بأن التعليل الذي ورد في كلام الشهيد الأول قدس الله نفسه لا يفيد النتيجة التي رام الوصول إليها، إذ أن الشهيد الأول قال هكذا، فيقول المقترض قبلت وشبهه أو وشبهه، قبلت وشبهه مما دل على الرضا بالإيجاب. واستقرب الآن كلام الشهيد ينقل عن الأول، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف. فالشهيد الأول قدس الله نفسه يقول بأنه لا نحتاج إلى إيجاب وقبول، بل يكفي ماذا؟ يكفي القبض، أن يسلم المقرض المال للمقترض ويقبضه منه، فإذا تحقق القبض تحقق ماذا؟ تحقق القرض. الشهيد قدس الله نفس الشهيد الثاني قال هذا التعليل ليس بتام. لماذا؟ لأن الإذن في التصرف لا يفيد أكثر من الإباحة، ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت الملك وانتقال القرض من يد المقرض إلى يد المقترض على نحو الملكية، فهذا التعليل لا يفيد شيئا. إذن عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. بعد بيان هذه الأقوال الثلاثة نرجع إلى المطلب الذي أفاده الشهيدان. والمطلب الذي أفاده الشهيدان ينحل إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن القرض يصح إنشاء الإيجاب والقبول فيه بأي لفظ يدل عليهما، فكما يصح أن يكون بلفظ أقرضتك يصح أن يكون بلفظ ملكتك، يصح أن يكون بلفظ تصرف فيه، يصح أن يكون بلفظ أسلفتك وهكذا. ولكن ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك كما ذكر الشهيد قدس الله نفسه أنه من العقود الجائزة، والعقود الجائزة يتسامح فيها بما لا يتسامح في العقود اللازمة. وهذه قد وردت في كلمات الفقهاء، بل أخذوها أخذ المسلمات. فالشروط المعتبرة في العقود اللازمة كالعربية مثلا أو الماضوية مثلا لا يرونها معتبرة في العقود الجائزة، وكذلك أيضا الألفاظ المنصوصة، فيكتفون بأي لفظ يعبر عن العقد ويدل عليه. إلا أن هذه القاعدة وهذه الضابطة التي أخذوها أخذ المسلمات من حقنا أن نتساءل ما هو الدليل عليها، ما هو الدليل على وجود فرق بين العقود الجائزة والعقود اللازمة إذا كانت جميعها يصدق عليها عنوان العقد؟ فما هو المصحح للتسامح في العقود الجائزة دون العقود اللازمة؟ هنا الدليل على هذه المقدمة في كلمات الأعلام عبارة عن واحد من أدلة أربعة. الدليل الأول ما أشار إليه الشيخ كاشف الغطاء الكبير قدس الله نفسه في شرح القواعد، وهذا من أهم الكتب التي كتبت في باب التجارة، بحيث أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في كتاب المكاسب قد اعتمد عليه اعتمادا كليا. فالشيخ كاشف الغطاء الكبير في شرح القواعد، قواعد العلامة خصوص كتاب المتاجر، ليس شرحا تاما بل هو لخصوص كتاب المتاجر، ذلك يعبر عنه أيضا شرح المتاجر، هنالك ذكر بأن دليل هذه الكبرى هو الإجماع. هذا ذكره في المجلد الثاني صفحة 14، قال ولولا قيام الإجماع على التسامح في العقود الجائزة لساويناها باللازمة في اشتراط الألفاظ الحقيقية. فإذا يقول مقتضى القواعد أنه لا فرق بين العقود الجائزة واللازمة، لأنه هنالك إجماع بين أعلام الطائفة لأجله رفعنا اليد. هذا دليل. دليل الآخر هو الإطباق، والإطباق درجة أعلى من الإجماع، بل الإطباق هو الذروة التامة من الإجماع، وهو ما يعبر عنه في لسان المعاصرين بالتسالم. في لسان المتقدمين كانوا يعبرون عنه بالإطباق، في لسان المعاصرين كسيد الطائفة قدس الله نفسه يعبرون بالتسالم. الإطباق استند إليه بعض الأعلام في إثبات هذه القاعدة، ومنهم المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في جامع المقاصد، وجامع المقاصد كتاب نفيس جدا سيما لمن يقرؤون اللمعة ويدرسونها، لا يستغنون عن هذا الكتاب. في جامع المقاصد قال في المجلد الثامن صفحة 156، قال أطبقوا على أن العقود الجائزة لا يتعين لها لفظ، فبأي لفظ يعبر عنها تقع وتترتب عليها آثارها. الدليل الثالث الوارد في كلمات الأعلام هو سيرة المتشرع، وهذا الدليل أشار إليه المحقق المراغي قدس الله نفسه في كتابه الشهير العناوين، والذي هو من أنفس الكتب في مجال القواعد، في مجال القواعد. هناك أشار إلى أن دليل التفريق بين العقود الجائزة والعقود اللازمة هو السيرة، سيرة المتشرعة، فإنهم قد جرت سيرتهم على التسامح في العقود الجائزة. والدليل الرابع والذي أشار إليه المحقق المراغي قدس الله نفسه الزكية في العناوين، وبنى عليه سيد الطائفة سيد الخوي قدس الله نفسه في كتاب الوصية، هو إطلاق الأدلة. إطلاق الأدلة بأي بيان؟ بهذا البيان. مثلا الآن عندما نأتي إلى أدلة القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مثلا، هذا الدليل إذا نقحنا مقدمة من الخارج، وهي أن عنوان العقد لا يختص بالعقود اللفظية بل عرفان، كما يطلق عنوان عقد القرض على العقد اللفظي يطلق أيضا على العقد المعاطاتي، يطلق أيضا على العقد الفعلي. إذا نقحنا هذه المقدمة خارجا، حينئذ نقول بأن أدلة القرض جوازا أو لزوما تنطبق على العقد الفعلي، تنطبق على العقد المعاطاتي، لأن العرف قد نقح فردا من أفراد هذا العنوان الذي أخذ في لسان الشارع. وبعبارة أخرى، إن الشارع في مسألة العناوين، في مسألة عناوين العقود، لم يؤسس، وإنما جرى على ما عليه سيرة العقلاء، وبالتالي فهو وظيفته وظيفة الإمضاء. فلما جاء الشارع ليمضي لم يقيد العقد الذي يمضي بالعقد الذي يكون معتمدا على إيجاب وقبول لفظيين، بل جعل أدلة القرض أدلة مطلقة، بل أدلة غيره أيضا أدلة مطلقة. فإذا جعلها أدلة مطلقة والعرف يرى أن القرض الفعلي فرد من أفراد القرض، انطبق هذا الدليل بإطلاقه عليه. فحينئذ نتمسك بإطلاق الأدلة ونقول بأن العقود الجائزة ماذا؟ يتسامح فيها بما لا يتسامح في العقود اللازمة، إذ أن هذا الإطلاق في العقود اللازمة ممنوع للإجماع.
يرجع الدليل للإجماع
لا للإطلاق، إنما العقود اللازمة نتمسك فيها بالإجماع.
نعم نعم، بالعكس
بالعكس، عقود اللازمة نتمسك فيها بالإجماع، أما العقود اللازمة الجائزة نتمسك بإطلاق الأدلة. فكيفما كان، إذن الضابطة التي بنى عليها الشهيد الثاني وأرسلها إرسال المسلمات في المقام، وقال بأنه يصح إنشاء القرض بأي صيغة كانت تدل عليه، هذه الضابطة التي لم يذكر دليلها دليلها هو ما ذكرناه. وهذه الأدلة بحسب الظاهر لا غبار عليها، هم الإطلاق هم الإطباق هم سيرة المتشرعة. والإجماع المذكور في كلام كاشف الغطاء الكبير من المظنون جدا أنه يريد به الإطباق، إذ يطلقون الإجماع ويريدون به الإطباق في بعض الأحيان. ولذا فإن الفقيه، حق الفقيه، هو الذي يستطيع أن يميز أنهم عندما يعبرون بالإجماع فماذا يريدون من الإجماع، بحيث أنه لو قرأ طالب من طلبة العلم كلمة الإجماع فإنه يتبادر إلى ذهن الإشكال المعروف، هذا إجماع مدركي، إجماع غير تعبدي، إجماع المدركي لا حجية له، محتمل المدركية لا حجية له. وهذا كشف عن المبادرة إلى هذا الإشكال، تكشف عن ضحالة في العلم، فإن الفقيه هو الذي يميز بين مراتب الإجماع ويعلم أن الإجماع في أي مورد بأي معنى يكون، فهل هو بمعنى الإطباق أو بمعنى آخر. إذا كان بمعنى الإطباق هذا الإشكال لا معنى له أصلا. إذن الأمر الأول الذي أفاده هو ما ذكرنا وبينا ما هو وجهه. الأمر الثاني الذي أفاده قدس الله نفسه أفاد أن القرض يصح بصيغة أقرضتك، وحينئذ لا يحتاج إلى ضم ضميمة، ولكنه إذا تم إنشاؤه بصيغة أخرى فإنه يحتاج إلى ضم ضميمة. فلو قال مثلا ملكتك، أو قال مثلا أسلفتك، أو قال تصرف فيه، لا بد أن يضم لذلك ضميمة من قبيل وعليك عوضه، أو عليك رد مثله أو قيمته. فإنه إذا لم يذكر هذه الضميمة فإن العقد إما أن يحكم بتحوله إلى هبة، كما لو قال ملكتك، إذ أن هذا اللفظ ملكتك صريح في الهبة فينعقد هبة، حتى ولو لم يقصد الهبة ينعقد هبة، أو لم يعلم بقصده ينعقد هبة، أو أنه يقع فاسدا كما لو قال أسلفتك، فإن هذا اللفظ ظاهر في عقد السلام، وعقد السلام في المقام شروطه غير متحققة، فحينئذ هذا اللفظ ظاهر في عقد السلام، والحال أن شروط عقد السلام غير متوفرة فيقع العقد فاسدا، أو يقع هبة فيما لو قصد المتكلم موجب التمليك، موجب عفوا بل فيما لو قصد موجبها ولم يأتي بلفظ التمليك. الصورة الأولى جاء بلفظ التمليك ملكته، الصورة الثالثة الصورة الثانية جاء بلفظ أسلفته، الصورة الثالثة ما جاء بهذا ولا بهذا، تصرف فيه مثلا، تصرف فيه هنا، هذا يدل على الإباحة. لكن إذا كان قاصدا ما يوجب الهبة، يعني إذا كان قاصدا التمليك، إذا كان قاصدا بلفظ تصرف فيه كان قاصدا التمليك، حينها ينعقد هبته. هذه التفاصيل لم يذكرها الشهيد في المقام، ولكنه ذكرها في شرح الشرائع في كتاب المسالك. فإذا ذكر هنا قدس الله نفسه أن القرض إن وقع بلفظ أقرضتك لم يحتاج إلى ضم ضميمة، ولكنه إذا وقع بلفظ غيرها احتاج إلى ضم ضميمة. والذي يبدو أن هذا محل نظرين، إذ أننا إذا بنينا على اعتبار الصيغة في العقود فحينئذ نقول بأنه عقد جائز أو لازم، تلتزمون بأنه عقد جائز. إذا كان عقدا جائز فأنتم تلتزمون بأن العقود الجائزة لا تعتبر فيها صيغة معينة، بل كل لفظ يعبر عن مقصود المقرض فإنه يكفي لذلك. فحينئذ إذا قال ملكتك، إذا خاطب المقترض قال له ملكتك وكان قاصدا بهذا اللفظ ماذا؟
القرض.
فإنه مما يدل عليه. فإذا كان المقترض أيضا متوجها لذلك وقال قبلت، انعقد بمقتضى ما تلتزمون به. وأما إذا بنينا على عدم اعتبار الصيغة أصلا فالأمر أوضح. وأما الأمر الثالث الذي أشار إليه قدس الله نفسه في هذا المطلب، ف فهو ما أشار إليه الشهيد الأول في الدروس وناقشه وذكرناه قبل قليل، ما أشار إليه الشهيد في الدروس من أنه يكتفى في القبول بماذا؟ بالقابض، ولا نحتاج إلى صيغته.
يعني يشترط الإيجاب دون القبض،
أو يشترط اللفظ في الإيجاب ولا يشترط اللفظ في القبول، بل يكتفى فيه بالقبض. وعلل ذلك بأن القبض يرجع إلى ماذا؟ إلى إذن في التصرف. فهو ناقشه بأن التعليل عليل، إذ أن التعليل لا يفيد أكثر من الإباحة، فإن الإذن في التصرف مطلب، والتمليك الذي نحن بصدد إثباته مطلب آخر. والظاهر أنه لا التعليل تام ولا المناقشة تام، أما التعليل ليس بتام، فذلك لأننا لا نحتاج بعد القبض إلى تحليل أن هذا القبض يرجع إلى ماذا؟ إلى إذن في التصرف. لما؟ لأنه بمجرد تحقق القبض عرفا يصدق على ذلك ماذا؟ عنوان عقد القرض،
عنوان الإذن في التصرف،
لا، عنوان عقد القرض. بمجرد أن يقرضه ويقبضه، يعني يجي إلى قل أنا محتاج منك 100 ريال أرجعها لك مثلا بعد، فقام وأعطاه 100 ريال، بمجرد أن يقبضه عرفا يقال تحقق عقد القرض. فإذا تحقق عقد القرض لا نحتاج إلى التعليل بعد ذلك بأنه ماذا؟ إذن في التصرف، بل هو تمليك، بل هو تمليك، فهذا التعليل مما لا حاجة له. وأما ما أفاده الشهيد قدس الله نفسه في مناقشة التعليل من أنه لا يفيد أكثر من الإباحة، فهذا أيضا غير تام. لماذا غير تام؟ لأنه هذا مرتبط بقصد المقرض، فإذا كان قاصدا من قول، فإذا كان قاصدا من الإقباض التمليك، فحينئذ يتحقق التمليك، يتحقق التمليك. فقولكم بأن القبض لا، فقولكم بأن القبض إذا عللناه بأنه يرجع إلى الإذن في التصرف ليس إلى مطلق الإذن في التصرف. مدعى الشهيد الأول الذي يريده الشهيد الأول ليس أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى مطلق الإذن في التصرف، حتى تقولون مطلق الإذن في التصرف لا يفيد أكثر من الإباحة، وإنما يرجع إلى الإذن التمليكي، يرجع إلى الإذن التمليكي، لأن هذا هو متعلق قصد المقرض
الذي هو أعلى من التصرف،
الذي هو أعلى من التصرف. نعم، الذي هو أعلى من التصرف. فعلى أي حالين، بلي إذا كان بلي هو هذا تمام الكلام في هذا المطلع. وهذه العبارة لا بأس نمر عليها، طلنا في المقدمات، ولكن مرجو أن يكون إن شاء الله مفيدا لكم في أبواب أخرى، في أبواب أخرى ليس فقط في هذا الباب، فإن المقدمات التي ذكرناها مقدمات كبروية، وهذه المقدمات الكبروية يستفاد منها في هذا الباب وفي غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدين، وهو قسمان، الأول القرض. هنا القسمة تكون شيخنا للقرض بمعناه المصدري أو الاسم المصدري،
القرض معنى
مصدري أو الاسم المصدري، على ضوء ما ذكرته لكم سابقا. الاسم المصدري للمصدري، أن المصدري ما يكون قسم، يكون قسيم للدين.
ذكرتم نسبة الفارق بينهما، بين القرض والدين،
اليوم أنا ذكرت أنه إذا كان بالاسم المصدري فهو نسبة بينهما نسبة العموم والخصوص، فيصح أن يكون قسمة،
وهذا هو.
لكن إذا كان المعنى المصدري فالنسبة بينهما التباين، فلا يصح أن يكون قسمة. الأول القرد بفتح القاف وكسرها وفضله عظيم، والدرهم منه بثمانية عشر درهما، مع أن درهم الصدقة بعشرة. قيل والسر فيه أن الصدقة واحد تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا. اثنين، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، ودرهم الصدقة لا يعود. وذكرنا أن هذين الوجهين وجهان للزيادة هو وجهان للتعيين، كما ذكرنا المناقشة فيهما وأجبنا عنها، وذكرنا أنهما وجهان يمكن أن يدعى التعبدية فيهما. واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، هذا دفع إشكاله. واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، ومطلق الثواب يتوقف عليها
باعتبار أنه جاي فضل الصدقة،
فضل القرض على الصدقة، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب. إذا كان أفضل من الصدقة إذن هو خصوص القرض القربي، بخلاف هذا الوجه الأول، بخلاف الصدقة اللي بنى عليه في المسالك واعتمده هنا. بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فيها، فإطلاق كون الدرهم القرب 18 إما مشروط بقصد القربة أو تفضل من الله تعالى من غير اعتبار الثواب بواسطة الوجهين
المذكورين.
إيه؟ ليش التفضل لأحد هذين الوجهين؟ وقلنا إحنا يعني لما التفضل ذكرنا هنا ثم توجه، وهو الحسن الفعلي، فإن بعض الأفعال يحبها الله بغض النظر عن الحسن الفاعلي، وقد يقع التفضل على كثير من فاعل البر من غير اعتبار القربة كالكرم. انتهينا من المقدمة. ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول، هذا بدايته، يعني هذا الابتداء في مسألة العقود، أن القرض من العقود. فلما قال يفتقر القرض إلى إيجاب وقبول علمنا أنه من العقود، إذ أن قوام العقد عرفا لغة بوجود طرفين أحدهما موجب والآخر قابل، وشرعا أيضا. والصيغة أقرضتك أو انتفع به أو تصرف فيه، أو ملكتك أو أسلفتك أو خذ هذا أو اصرفه وعليك عوضه. وما أدى هذا المعنى، ما أدى هذا المعنى، ما أدى معنى وعليك عوضه، مثل
اضمنه مثلا،
اضمنه أو ورده بمثله أو قيمته أو ما شاكل. لأنه، لماذا هذه الصياغ؟ لأنه من العقود الجائزة، وهي لا تنحصر في لفظ بل تتأدى بما أفاد معناها. قلنا أنهم عندهم ضابطة كلية في أن العقود الجائزة يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها. وإنما يحتاج إلى ضميمة وعليك عوضه ما عدا الصيغة الأولى
أقرضتك،
أقرضتك فإنها صريحة في معناه، لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر.
هذا يكون قيد احترازي يعني، أو حتى
قيد احترازي
فيها الهبة،
هبة أو غير ذلك. فيقول المقترض، هذا بالنسبة للإيجاب، الآن قبول، قبلت وشبهه، رضيت مثلا ما شاكل ذلك، مما دل على الرضا بالإيجاب، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض. أصلا قبول ما يحتاج إلى لفظ، لأن مرجعه علله بهذا التعليل إلى الإذن في التصرف، وهو حسن من حيث إباحة التصرف لا من حيث الملك، إفادة الملك لا يفيد ذلك. أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه على صحة القرض على القرض الصحيح. صير هذا من العطف الإضافة البيانية على صحة القرض فلا دليل عليه، ومستدل به يعني هذا اللي ذكر الشهيد، وهو أنه يؤول إلى ماذا؟ إلى الإذن في التصرف لا يدل لا يؤدي إليه، وما استدل به لا يؤدي إليه. وقلنا إحنا أنه لهذا فيه كلام في التعليل وفي مناقشته، والحمد لله رب العالمين.